بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. انتهينا بالأمس إلى أنه بحث الاقتضاء، اقتضاء الأمر بشيء النهي عن ضده الخاص، ثمرته التي ذكرت وهو بطلان ضد العبادي إذا كان عباديان على الاقتضاء، عدمه على عدم الاقتضاء، ممكن بيانه بنحو أوسع بحيث تكون هذه الثمرة من أحد ثمرات تلك الثمرة الأوسع، وهي أنه بناء على الاقتضاء يدخل في باب التعارض، أي دليل الأمر بالإزالة مثلا يكون معارضا مع دليل الأمر بالصلاة المضاد معها، سواء كان موسعا أو مضيقا، هذا الثاني، لأنه بناء على الاقتضاء سوف يكون الفرد المزاحم منهيا عنه، فلا يمكن أن يكون مأمورا به، فيقع بينهما تعارض لا محالة، لا بد من تقديم أحدهما على الآخر. بينما بناء على عدم الاقتضاء لا يقع تعارضا من ناحية النهي، نعم يبقى مسألة الأمر بالضدين، وهذا ما يعالجه الترتب، وأنه سوف يأتي أنه على القاعدة يمكن الأمر بالضدين بأن يكون أحدهما مشروطا بترك الآخر، ولا يكون من التعارض في شيء. إذن فتكون الثمرة هكذا، أنه على الاقتضاء يدخل في باب التعارض، على عدم الاقتضاء لا يدخل في باب التعارض. وحينئذ من ثمرات هذه الثمرة الكلية أنه لو كان الضد عباديا فسوف يفسد حينئذ على الاقتضاء، ولا يفسد على عدم الاقتضاء. ثم بينا نحن بالأمس مطلبا، وهو أنه مطلبا وجدانيا، وهو أنه حتى على الاقتضاء قلنا أن الوجدان يحكم هنا، لأنه يمكن الأمر، يمكن الأمر بالضد المهم رغم فعلية وإطلاق الأمر بالضد الأهم. هذا الإشكال، هذا الوجدان يمكن حينئذ صياغته بنحو يكون إشكالا على هذه الثمرة حتى الكلية التي بينها السيد الشهيد، يكون حينئذ هذا يمكن جعله روح الإشكال الذي أشكله المحقق النائمي قدس سره، حيث أنهم أيضا أبطلوا وأشكلوا على الثمرة وأبطلوها من باب أنه حتى على الاقتضاء لا تكون العبادة فاسدة، لأن هذا النهي غيري والنهي الغيري لا يقتضي الفساد، وأشكل عليه السيد الشهيد بالإشكالين المتقدمين بالأمس. نحن هنا نريد أن نقول أنه لا يدخل في باب التعارض، وأن أنه حتى إذا قبلنا الاقتضاء هذا الاقتضاء لا يوجب التعارض بين خطاب الأمر بالإزالة مثلا الأهم مع خطاب الأمر بالصلاة المضاد معها، حتى إذا سرى منه نهي غيري إلى الصلاة بناء على الاقتضاء لا يكون تعارض. التقريب الذي يمكن أن يذكر لعدم هذا التعارض بعد فرض وجدانية أنه حتى على هذا التقدير يمكن الآخر بالضد، ويمكن تصويره، لأنه قد يقال أن هنا هذا الوجدان ناشئ من عدم الاقتضاء في الواقع، لو كان الاقتضاء تاما لم يكن هذا الوجدان موجودا. لدفع هذا الإشكال يمكن افتراض التوقف كما بينا بالأمس، كما لو اتفق في مورد أن توقف واجب أهم على ترك واجب مهم، بحيث كان التوقف مسلما، مع ذلك نجد فيه هذا الوجدان، وجدانية إمكان الأمر بالضد المهم، الواجب المهم الذي توقف الأهم على تركه نحو المشروط بترك الأهم. وهذا الوجدان طاعة نجعله دليلا على عدم وجوب مقدمة الواجب، فيرتفع حينئذ موضوع الاقتضاء أيضا. وأخرى لا نجعله دليلا، نريد أن نحافظ على ذاك الوجدان أيضا، وجدان وجوب المقدمة مثلا، والملازمة بين شيء، وجوب شيء ووجوب مقدمته الموصلة. مع ذلك يمكن أن يقال حينئذ في وجه عدم تفسير هذا الوجدان الذي ذكرناه، أنه لا تعارض بين هذا الناهي الغيري وبين الأمر بالضد، لأن هذا الناهي نهي غيري، وكونه غيريا يكون مانعا عن تعارضه، لأن التعارض إنما يكون على أساس الامتناع وجود الجعلين والأمرين والحكمين. التعارض منشأه أنه أن لا يمكن أن يتحقق كلا الأمرين، أنه إذا كان غير ممكن اجتماعهما يعلم لا محالة بكذب أحدهما، فيقع التكاذب بينهما الذي هو معنى التعارض. وهنا يمكن أن يقال بأن هذا النهي لكونه غيريا لا يكون منافيا مع الأمر، سواء الأمر الموسع الشامل للأفراد الأخرى أو المضيق بالضد المهم مشروطا بترك الأهم أو مطلقا. والوجه في عدم المنافاة هو أنه هذه المنافاة إذا كانت مع نفس الناهي، يعني تارة يقال أنه لا يمكن أن يجتمع كما في نهي استقلالي نفسي مع أمر نفسي، لا يمكن اجتماعهما في مورد واحد، لأن النهي فيه أمر وتحريك، والأمر فيه أمر وتحريك نحو الفعل، والنهي فيه بالعكس تحريك نحو الترك، وهذان تحريكان متناقضان متقابلان لا يعقل صدورهما معا من عاقل من جاعل تجاه فعل واحد، هم يحرك نحو فعله أم يحرك نحو تركه، هذا غير معقول. إن كان الامتناع من ناحيته استحالة اجتماع الأمر والناهي بلحاظ محركيتهما المتقابلة في موضوع واحد، فهذا في المقام جوابه واضح، إذ أولا يجاب عليه بأن النهي الغيري لا محركية له، قلنا نحن فيما سبق أن الأوامر والنواهي الغيرية لا محركية لها، وثانيا لو سلم فيها المحركية في النهي والأمر الغيري في الأحكام الغيرية، فمحركية الأحكام الغيرية ليست بأكثر من محركية الحكم النفسي الذي تولد منه هذا الحكم الغيري، لأن النهي والأمر الغيريين إنما هو ترشحا من ترشحات الأمر النفسي بذي المقدمة وهو الواجب الأهم، والمفروض أن محركية الأمر بالأهم غير متناقضة وغير متمانعة وقابلة للجامع مع الأمر بالمهم بناء على إمكان الترتب الذي سوف يأتي في بحث قادم. يعني المفروض أنه لولا هذا الناهي كان بين الأمر بالأهم والأمر بالمهم، ولو لكون الأمر بالمهم مشروطان بترك الأهم ليس بينهما تنافين، فإذا لم يكن بينهما تنافين في المحركية وأمكن الجامع بين الضدين في الأمر بهما معا على بما سوف يأتي في بحث التزاحم وإمكان الترتب وكونه على القاعدة من دون تعارضين، إذن فبين المحركية الناشئة من النهي الغيري الناشئ من مثل هذا الأمر النفسي بالأهم أيضا لا تمانع بينها وبين الأمر بالمهم، لأن محركية النهي الغيري لو كانت ليست بأكثر من محركية الأمر بالأهم، الناشئ هذا النهي الغيري عامه عن ذلك الأمر. إذن فأولا النهي الغيري ليس له محركية لكي يكون من هذه الناحية منافية، وثانيا لو فرض لها له محركية فهذه المحركية هي على مقدار محركية الأمر الناشئ منه هذا الحكم الغيري لا أكثر. والمفروض أن محركية ذلك الأمر بالأهم لا تكون مانعة ومستحيلة الاجتماع مع الأمر بالمهم. ولهذا بناء على عدم الاقتضاء لا يكون بينهما تمانع وتعارض. إذن فمثل هذا النهي الغيري من ناحية محركيته أيضا لا تمانع بينه وبين الأمر الغيري، وإن كان الامتناع من ناحية مبادئ الأمر والنهي الغيري حيث أنهما يجتمعان في موضوع واحد بخلاف الأمر الاستقلالي النفسي بالأهم، فإن ذاك الأمر المتولد منه هذا النهي الغيري موضوعه الفعل الآخر، لكن هذا النهي الغيري يسري وينصب على نفس موضوع الأمر بالمهم، الأمر بالضيد، الأمر بالصلاة، وحينئذ يلزم الامتناع وبالتالي التعارض والتكاذب بين دليليهما بلحاظ مبادئ الأمر والنهي الغيري لا بلحاظ محركية الأمر والنهي الغيري. مبادئهما من الحب والبغض، الأمر في مبدأه الحب والنهي مبدأه البغض، والحب والبغض لا يجتمعان في موضوع واحد لأنهما ضدان، صفتان متضادتان ضدان لا يجتمعان في موضوع واحد فيقع بينهما التنافي من هذه الناحية. إذا كان هكذا فهذا مبني، هذا التمانع مبني أولا على أن يقال أن كل أمر ونهي حتى النواهي الغيرية والأحكام الغيرية مبادئها في مبادئها الحب والبغض. وما إذا أنكرنا مثل ذلك وقلنا أن النهي بل الحكم مطلقا لا يشترط فيه، ليس قوامه أن يكون وراءه حب وبغض، فلا موضوع حينئذ لهذا الإشكال للتمانع من هذه الناحية. وثانيا مبني على أن يقال بأن النواهي الغيرية مبادئها أيضا في نفس متعلقاتها، وما إذا أنكرنا ذلك وقلنا لو نقبل وجود حب بغض مثلا في النهي الغيري هذا البغض ليس في نفس العنوان الذي تعلق به النهي بل في عنوان آخر من قبيل عنوان التوصل والوصول إلى الواجب الأهم، إلى ذاك الواجب الذي بالمقدمة الذي منه ترشح هذا الحكم الغيري والنهي والأمر الغيري. حينئذ يكون هذا الضد بعنوان كونه صلاة محبوبا ومأمورا به ولو مشروطا بترك الإزالة، وبعنوان أن فعله يؤدي إلى عدم التوصل عدم الوصول إلى الأهم يكون مبغوضا للمولى، لكن المبغوض بحسب الحقيقة عدم الوصول إلى الأهم يكون مبغوضا لا عنوان الصلاة بالخصوص، بحيث يمكن أن يجتمع هذا البغض على ذاك العنوان وهذا الحب على العنوان الآخر ولا يكون اجتماع الصفتين المتضادتين في فعل واحد، فأيضا لا يلزم حينئذ هذا المحذور، فلا يلزم الامتناع. نعم لو قلنا كما لعله ظاهر كلمات السيد الشهيد في بحث مقدمة الواجب وأيضا هنا أنه الحكم الغيري أيضا ناشئ عن حب أو بغض غيري وأيضا متعلق بنفس ذاك العنوان بعنوانه الواقعي، حينئذ وأن الحكم قوامه الحب والبغض بحيث من دون حب وبغض لا يعقل أن يكون هناك أمر ونهي، حينئذ هذا الكلام يكون تاما، إذ يكون الامتناع والتمانع تاما، إذ يلزم حينئذ أن يكون هنا اجتماع الصفتين من الحب والبغض على عنوان الصلاة، يكون محبوب مبغوضا مطلقا لأنه مانع عن الأهم، وعدم الأهم مبغوض والمانعان علة تامة لإنعدام الأهم فيكون مبغوضا يسري إليه البغض، ويكون هذا العنوان وهو الصلاة الضد مثلا أو الواجب الذي وقع عدمه مقدمة لواجب الأهم، يكون فعله مبغوضا بالبغض الغيري والبغض كالبغض النفسي يتعلق بنفس العنوان، ويكون هذا البغض حينئذ مع مطلقا لأن الأمر بالأهم مطلقون ليس مشروطا بحسب الفرد، وحينئذ البغض المطلق لا يجتمع مع الحب حتى المشروط، الحب الذي هو معنى الأمر الترتبي بالمهم مشروطا بترك الأهم لا يكون بينهما اجتماع يمتنع اجتماعهما، إذ هذا المشروط يكون المطلق شاملا لحالته لحالة شرطه أيضا، ففي حالة تحقق شرط الحكم المشروط الأمر المشروط بالمهم سوف يكون هم الحب فعليا في هذا المهم هم البغض أيضا يكون فعليا، لأن البغض كان مطلقا لم يكن مشروطا أي شاملا لهذه الحالة، فيلزم اجتماع الحب والبغض على عنوان واحد وهذا يكون محالا. والظاهر أن السيد الشهيد يفسر الاقتضاء بهذا النحو من التفسير، ويفهم الاقتضاء اقتضاء الأمر بشيء للنهي بأحد الضدين للنهي عن ضده بهذا المعنى، وحينئذ هذا يكون ممتنعا، وإذا كان ممتنعا فيقع التعارض، ويرى أن هذا قوام الحوك وحقيقة الحوك فيقع التعارض حينئذ بينهما. وبهذا يظهر أننا لو فسرنا الاقتضاء بمثل هذا التفسير الخاص الذي يفسره السيد الشهيد حينئذ لا محالة، لا بد وأن نقول إما لا بد أن ننكر الاقتضاء إذا كان ذاك الأمر وجدانيا، فلا محالة لا بد أن ننكر الاقتضاء كما ينكره السيد الشهيد أنكره فيما سبق بين الضدين، بل الوجدان الذي أثرناه يقتضي منا أن ننكر الاقتضاء حتى في باب المقدمات، أي ننكر الملازمة بهذا المعنى لوضوحه أنه حتى إذا كان هذا الواجب المهم وقع اتفاقا تركه مقدمة حقيقة لفعل الأهم، أيضا الوجدان الذي يقبل الترتب بين الضدين يرى الترتب هناك، ولا يقبل وجدان الترتبيين أن المولى في مثل ذاك المورد يجوز على عده أن يفوت عليه كلا الملاك، يعني يفوت عليه الملاك المهم أيضا على تقدير ترك الأهم، لا ينبغي الشك في أنه هذا الوجدان هناك أيضا محكمون، ويقتضي أن المولى يطلب من عبده في مثل تلك الحالة أيضا كالضدين أنه جئ بالأهم بترك المهم، لكن لو لم تفعل الأهم الواجب الأهم وتركته وعصيته فعلى الأقل جئ بالمهم لكي لا يكون قد فوت علي كلا أو على نفسك كلا الملاكين، فيأمره بالمهم قطعا حتى لو كان تركه مقدمة لفعل الأهم، يأمره بفعل المهم على تقدير عصيان الأهم، فيكون حينئذ هذا منبها وجدانيا على إنكار الملازمة التي ادعي نحن أيضا هناك أنكرنا وجدانية الملازمة بين الحبين، يكون بنفسه منبها وجدانيا آخر على إنكار الملازمة بين وجوب شيء ووجوب مقدمته، بمعنى أن حب شيء يوجب حب مقدمته أو بالتالي بغض ما يمنع عن تحقق المقدمة. وأما حين إذا لم نقبل أصل هذا المنهج وأن النهي ليس قوامه بالحب والبغض، أو أن القائل بالاقتضاء ليس قوله مبني على هذا التفسير بالخصوص، وإنما يقول أن هناك نهي، وهذا النهي من حيث هو نهي مع قطع النظر عن المبدأ والحب والبغض، من حيث هو نهي سنخ نهي لا يكون مانعا ومعارضا ومنافيا مع الأمر المشروط بهذا المهم بالضد المهم أو بالواجب المهم الذي وقع عدمه وتركه مقدمة لفعل الأهم، الأمر بهذا المهم مشروطا بترك الأهم لا يعارضه النهي الغيري المتعلق بهذا المهم، لأنه نهي غيري والنهي الغيري لا محركية له، ولو فرض وجود المحركية له ليست محركيته بأكثر من محركية نفس الأمر بالأهم الذي قلنا أنها غير مانعة وغير مستحيلة الاجتماع مع محركية الأمر بالأهم المشروط بتركه على ما سوف يأتي في بحث الترتب. ومن هنا يكون حينئذ الثمرة للقول بالاقتضاء تامة إذا فسرنا الاقتضاء بذاك التفسير الخاص، أي إذا فسرنا النهي عن الضد بوجود بغض غيري متعلق بنفس العنوان وهو الضد الذي يراد أن يكون مأمور به، حينئذ يلزم هذا التعارض، وحينئذ هذا المعنى يكون إنكاره بديهيا أو واضحا في الضدين بل حتى في المقدمة كما بينا في ذاك الوجدان. وإلا فلا. ومن هنا سوف نستفيد نكتة أخرى تأتي الإشارة إليه، تأتي الإشارة إليها في بحث الترتب، وهو أنه سوف يأتي في بحث الترتب أن إمكان الترتب له شرط بين الضدين، والشرط هو أن لا يكون الأمر بشيء مقتضيا للنهي عن ضده، وإلا سوف لا يمكن الترتب. حتى لو كان الترتب ممكنا سوف يكون هناك تعارض بحسب الحقيقة بين الأمر بالمهم والأمر بالأهم، حتى لو كان أحدهما أو كلاهما مشروطا يلزم حينئذ، حتى لو كان مشروطا يلزم حينئذ ذلك، يكون حينئذ بابه باب التعارض. هذا الشرط الذي هناك سوف نذكره مبني على هذه النقطة، هنا على نقطة التعارض التي بيناها في المقام بين النهي المتولد الغيري المتولد من الأمر بالأهم مع الأمر بالضد المهم ولو مشروطان بترك الأهم. هذا التعارض إذا هنا لم نقبله وقلنا هذا الناهي لكونه غيريا لا يكون له محركية ولا يكون له اقتضاء أصلا، أو اقتضاءه كاقتضاء الأمر المتولد منه بالأهم، فلا يكون مانعا ومنافيا مع الأمر ومحركية الأمر بالضد المهم، حينئذ ذاك الشرط هناك أيضا لا يكون تاما. نعم لو فسرنا الاقتضاء بالتفسير الخاص الذي أشرنا إليه فذاك الشرط حينئذ لا بد منه، وحيث أن السيد الشهيد هنا يفسره بهذا التفسير الخاص، ومن هنا هناك يشترط يضيف شرطا في بحث إمكان الترتب، وهو أن لا يكون الأمر بأحد الضدين مقتضيا للنهي عن ضده، وسوف يأتي أيضا هذا البحث هناك. هذا تمام الكلام في ثمرة بحث الضد. بعد هذا دخلوا في بحث الترتب بعنوان فصل من فصول بحث الاقتضاء، لكن نحن بينا في بداية البحث أنه ينبغي فصل البحثين، وجعلوا مسألة الضد فيها بحثان. البحث الأول هو أن الأمر بأحد الضدين هل يستوجب النهي عن ضده الآخر، ضده الخاص أو العام أو لا، وهذا بحث، وثمرته مثلا ولو بالمعنى الخاص الذي ذكره السيد الشهيد وقوع التعارض على الاقتضاء وعدمه على عدم الاقتضاء. البحث الثاني في أنه هل يمكن الأمر بالضدين أو لا يمكن الأمر بالضدين معا، فإن هذا بحث مستقل وكان ينبغي تقديمه على بحث الاقتضاء على كل حال، وهو أنه الضدان اللذان هما لا يمكن اجتماعهما لأنهما فعلان وجوديان متقابلان، كل فعلين لا يمكن اجتماعهما، لا يمكن للمكلف إيقاعهما معا، هل يعقل الأمر بهما معا بحيث نحافظ على ظهور دليل وإطلاق الأمر في كل منهما، أو لا يعقل الأمر بهما معا؟ وهذا هو بحث الترتب أو التزاحم، أن وقوع التضاد بين الواجبات، إذا وقعت الواجبات بعض كل واحد منها واجب في نفسه وبتارة لا تضاد بينها فلا كلام يمكن اتيانها معا، فلا كلام حينئذ، وأخرى يقع بينهما التضاد كما لو كان عليه الحج مثلا في هذا العام لأنه مستطيع، وكان قد نذر مثلا أن يزور في عرفة زيارة الحسين عليه أفضل الصلاة والسلام، حينئذ سوف يقع تضاد لأنه لا يمكن في عرفة هم يكون في الحج ويؤدي مناسك الحج في عرفات وهم يزور كربلاء، لأن الواجبين هنا بينهما تزاحم تضاد من حيث التحقق في الخارج، لا يمكن الجمع بينهما. نعم يمكن تركهما معا لكن لا يمكن الجمع بينهما. أو مثال الإزالة والصلاة، وجب عليه الصلاة دخل الوقت فوجب عليه الصلاة، موسعا أو مضيقا كما لو كان في آخر الوقت، ثم تنجس المسجد فوجبت الإزالة للنجاسة عن المسجد، ولا يمكنه في الآن هم يشتغل بإزالة النجاسة عن المسجد هم يشتغل بالصلاة، فيقع التزاحم والتضاد بين الواجبين. هنا هل يعقل الأمر بالضدين أو لا يعقل الأمر بالضدين؟ هذا هو عنوان البحث الآخر الكلي في بحث الضد. لا ينبغي جعله من ملحقات بحث اقتضاء الأمر بالشيء للنهي عن ضده، خصوصا مع ما ذكرناه من أن هذا النهي لا يمكن ليس لا يشترط في بحث الضد عدم الاقتضاء إلا بذاك التفسير الخاص الذي ذاك التفسير أيضا لعله غير صحيحين ذلك أشرنا إليه. حينئذ هذا بحث مستقل، وأنه هل يمكن الأمر بالضدين أو لا يمكن الأمر بالضدين. والشبهة حينئذ واضحة، وهو أن الضدين كيف يمكن الأمر بالضدين؟ الأمر بالضدين معناه طلب الجمع بين الضدين، وهذا ممتنع لأن المكلف غير قادر على أن يجمع بين الضدين، فكيف يمكن أن يطلب يكون كل منهما مأمورا به باقيا على أمره؟ لا بد أن يقع سقوط لأحد الأمرين، يقع لا محالة تعارض بينهما وتساقط لكليهما أو لأحدهما إذا كان هناك مرجح لأحدهما على الآخر. إلا أن جواب هذه الشبهة حينئذ هو أنه يمكن الأمر بالضدين بنحو الترتب. هنا يأتي الترتب، وهو أنه صحيح لو كان الأمر بهما مطلقين كل منهما يكون واجبا مطلقا بلا قيدين، يلزم حينئذ هذا المحذور وهو التكليف بغير المقدور، وطلب ما يكون غير مقدور وهو هم يكون في يوم عرفة في كربلاء هم يكون في الحرم الحسيني هذا لا يمكن عادة، إذن فيكون تكليفا بغير مقدور طلبا للجمع بين الضدين، الذي هذا الطلب من ناحية كونه طلبا لغير المقدور يكون ممتنعان، لأنه في نفسه ممتنعون، يعني كل من الوجوبين والأمرين متعلقه غير الآخر، من حيث أنه لا يمكن الجمع بينهما فيكون من قبيل طلب شيء يعجز عنه المكلف، كما أن هناك لا يعقل أو لا يصح أن يطلب ما لا يتمكن منه المكلف ويعجز عنه، هنا أيضا كذلك يقع التعارض لا محالة والتساقط بينهما. الجواب حينئذ أنه يمكن الطلب إذا كان أحدهما مشروطا، ثم يقال أن هذا الطلب المشروط بعد إثبات إمكانه وهو وإنما سمي بالترتب باعتبار أن هذا الشرط هو هكذا الشرط، طلب أحدهما يكون مشروطا أي مترتبا، فإن المشروط مترتب على شرطه مترتب على ترك الآخر أحد الأمرين أو كلاهما إذا كان متساويين بالأهمية أو أحدهما إذا كان الآخر أهم، يكون مشروطا أي مترتبا على فرض عصيان الآخر وترك الآخر، والأمر بالضد مترتبا ومشروطا على عصيان الآخر، هذا يمكن أن يجتمع مع الآخر مع الأمر بالآخر مطلقا ولا يلزم منه طلب الضدين. وهذا هو وجه تثبيته بالترتب، إمكان الترتب أي إمكان الأمر المشروط الأمر المترتب على عصيان الخطاب الآخر. والذي ادعى صاحب الكفاية وبعضهم أنه لا يكون مستحيلا، وأنه كما يكون الأمر بالضدين مطلقا وغير مشروطين وبلا ترتبين مستحيلا، الأمر الترتبي أيضا فيه استحالة، يعني مع الترتب والاشتراط أيضا يكون مستحيلا ولا يندفع نكتة الاستحالة. ذهب إلى ذلك صاحب الكفاية ونسب أيضا إلى الشيخ في بعض كلماته في غبال ذلك المرزا شيرازي لعله كل من تأخر عن اثنان صاحب الكفاية ذهبوا إلى الإمكان وأسسوا وأشادوا فكرة إمكان هذا الطلب للضدين، لكن مشروطان، أي أحدهما على الأقل أو كلاهما يكون مشروطا ومترتبا على عصيان الآخر أو ترك الآخر، سمي ببحث الترتب أي الأمر الترتبي والأمر المشروط. ثم أيضا بيّنوا بأن هذه المشروطية ليست بمعنى أننا نحتاج إلى دليل من الخارج لكي نشرط، لكي يقال هذا لا يرفع التعارض، إذ يبقى التعارض بين إطلاق الأمرين مثلا، فإن الأمرين المطلقين بحسب الفاظ قبلتم، حتى القائل بالترتب إن كان الترتب يقبل استحالة الأمرين المطلقين للضدين، إذن فبين إطلاق الأمرين يوجد تعارض على كل حال، فأجابوا أنه لا يوجد تعارض حتى بين إطلاق الأمرين، لأنه لا يوجد إطلاق بهذا النحو بين الأمرين، وأن هذا الترتب إمكانه على القاعدة، إذا كان ممكنا ثبوته على القاعدة لوجود قيد القدرة في الخطابات فاستعانوا بقيد القدرة، وهذا من تنقيحات وتحقيقات المرزا قدس سره، المرزا النائيني الذي لعله أصله موجود في كلمات المرزا الشيرازي الكبير، لكن خب نقحه المرزا النائيني. فيكون هم الأمر بالضدين بنحو مشروط، بنحو يكون أحدهما مترتبا على ترك الآخر، هم هذا يكون ممكنا، وهم يكون رافعا، إمكانه يكون رافعا للتعارض بين الخطابين أصلا، بحيث لا يقع هناك تعارض، ويكون هذا الاشتراك مستفادا على القاعدة بلا حاجة إلى دليل خاص به مثلا نثبت، فلا تعارض في البين. فيكون عنوان هذه المسألة هذا العنوان، أنه هل يمكن الأمر بالضدين لو وقع تضاد بين واجبين في مورد واحد، في الأمثلة التي مثلنا لها وهي كثيرة في الفقه، ويعبر عنها بالتزاحم بين الواجبين، التضاد بين الواجبين، وقوع التضاد بينهما أو التزاحم في مقام العمل لا يمكن أن يجمع بينهما بين واجبين اتفاقا في موردين، حينئذ عنوان البحث هذا إمكان الأمر بالضدين في هذه الموارد، والذي به بإمكانه يرتفع التعارض بينهما لا محالة. وعلى كل حال بهذه المناسبة دخلوا في بحث إمكان الترتب، أي أنه إمكان الأمر بأحد بالضدين بأن يكون أحدهما على الأقل أو كلاهما مشروطا مترتبا على ترك الآخر أو لا يمكن، وأن هذا الاشتراط هل يوجب ارتفاع نقطة الاستحالة التي أبرزها المخالفون والمدعون للاستحالة أو لا، وهذا البحث الذي يأتي في باب الترتب. وهذه جهات عديدة كما أشرنا إليها لا بد من تفكيكها، فيقع البحث في إمكان الترتب في جهاتين، الجهة الأولى هي هذه الجهة التي بيناها الآن سوف تأتي إن شاء الله.